أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في تحديد المنهج في الأدلة والأصول، وصلنا إلى هذه الفقرة. ويمكن القول على العموم بأن كل واقع يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم الوظيفة العملية. لو تروحون إلى البحث الذي تحت عنوان تنويع البحث، ما أدري في أي صفحة في كتابكم، تحت عنوان تنويع البحث، نفس كتابنا، أيضا هنا قال الشهيد ويمكن القول على العموم، نفس العبارات. وكل ما يستند إليه الفقيه في استدلاله الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين، معاي من الأدلة. ويمكن القول على العموم، شوف الفقرات هنا والعبارات هنا، نفس العبارات، نفس العبارات بالضبط. شوفها من أولها إلى لا يوجد دليل محرز، نفس العبارات الموجودة في تنويع البحث. أيضا السيد الشهيد ذكرها نفسها نصا، يعني هنا يقولون بأنه السيد الشهيد يبدو أنه كتب لا مو آخر شيء، في الفقرة الثالثة أو الفقرة الرابعة، في الفقرة الثالثة، وكأن السيد الشهيد كتب في المكانين حتى فيما بعد أنه يلغي من أحد المكانين، يعني على حسب ما يقولون يبدو أنه السيد الشهيد كان كاتبه في المكانين حتى بعدين يلغي، لأنه بالضبط نفس العبارات. على كل هذا ما يقوله الشراح، يعني أنه من الممكن أنه كتبها في الموضعين حتى يلغي إحداهما، ولكن يبدو أنه الشهيد يمكن نسي يلغي أحدهم. على كل العبارات في موقعها، وقد لا السيد الشهيد متعمد كتب نفس العبارات حتى يسلسل البحث أيضا هنا. فإذا في هذه الملاحظة مرت سابقا أنه في كل واقعة يستطيع الفقيه أن يرجع إلى الأصل العملي، فهو المرجع العام. الأصل العملي هو المرجع العام لمن لا يعلم بالحكم. إذن دائما الأصل العملي موجود، كان يقول أنا دائما موجود مستعد. فإذا حصل على دليل محرز قطعي، ما راح يصير؟ الدليل القطعي يرد على الأصل العملي، يرفع موضوع العمل، موضوع الأصل العملي حقيقة. موضوع الأصل العملي الشك في التكليف، وحينما يقطع الإنسان معناته ما عنده شك في التكليف، فيزول الشك من النفس ويدخل القطع مكان الشك. فالدليل القطعي يرفع موضوع الأصل العملي حقيقة، فيكون من باب الورود. وإذا حصل على دليل ظني أمارة، فالأمارة حاكمة على الأصل العملي، بمعنى أن الأمارة ترفع موضوع الأصل العملي تعبدا. الشك موجود، ولكن كأن الشارع يقول تعامل مع هذا الشك كأنه غير موجود، لكن هو موجود واقعا. لذلك نقول أنه يرفعه تعبدا لأنه حقيقة موجود. لذلك نقول من باب الحكومة، وأن الأمارة حاكمة على الأصل العملي. فالأصل العملي هو المرجع العام للفقيه في الحالات التي لا يوجد فيها دليل محرز لا قطعي ولا ظني. فإذا وجد الدليل المحرز في هذه الحالة يرتفع هذا الأصل العملي. خلنا نأخذ مثال. إذا خبر ثقة يقول بنجاسة الماء، ثقة يأتي يقول لا تستعمل هذا الإناء فقد وقعت نجاسة فيه. خبر الثقة يعطيك ظن. الأصل العملي ماذا يقول؟ تشك في هذا الماء فتبني على طهارته لأصالة الطهارة. فخبر الثقة يقول بنجاسة الإناء، الأصل العملي يقول بطهارة الإناء. إذن وقع التعارض بين خبر الثقة وبين الأصل العملي، أيهما تقدم؟ أن تبني على الطهارة أو تبني على النجاسة؟ تبني على النجاسة، لأنه تقدم خبر الثقة، لأن خبر الثقة أمارة، دليل ظني معتبر ويمكن الاعتماد عليه، فيقدم الخبر على الأصل العملي، يعني نتعامل مع هذا الماء على أنه نجس. الشك موجود عندك، يعني خبر الثقة ما يرفع الشك، يظل عندك حالة الشك، فحالة الشك موجودة ولكن تعامل مع الشك كأنه غير موجود، وتعامل على أساس نجاسة الإناء لوجود خبر الثقة. فيقول ويمكن القول على العموم، طبعا العموم هنا بمعنى الإطلاق.
نعم.
أصل الطهارة، أصالة الطهارة، يعني إما قاعدة فقهية أو أصل عملي. إذا كانت الطهارة مثلا مصداق من مصاديق البراءة يصل من باب الأصل العملي، وعندك خبر ثقة أكو تعارض. إذا تريد أن تقدم الأصل العملي نقول لماذا، تريد أن تقدم الخبر نقول لماذا. إذا تقولون الأصل العملي، ليش نقدم الأصل العملي على الخبر؟ أكو سبب لازم. شنو السبب؟
على أساس
لا. فإذا عندك شك في التكليف تبني على الطهارة، إذا خبر الثقة شو تسوي فيه؟ ما تهتم فيه؟ إذا بنقدم الآن الأصل العملي لابد أن يكون عندي سبب، لماذا أقدم الأصل العملي على الدليل الظني اللي هو خبر الثقة؟ ما هو السبب؟ حتى تعلم أنه نجس، وخبر الثقة يعطيك ظن، وظن معتبر بمنزلة العلم، حتى تعلم أنه نجس. الآن ما دام الشارع أعطى الحجية لخبر الثقة يعني اعتمد على خبر الثقة، فإذا أخبرك الثقة كله الشك كأنه غير موجود، والعلم والظن بمنزلة العلم كأنه علم، لذلك نعتمد على خبر الثقة. ويمكن القول على العموم يعني على الإطلاق، هذا العموم هنا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي، يعني مع وجود أداة العموم كل جميع كافة. كل الموارد فيها أصل عملي، يعني الأصل العملي دائم موجود مستعد، حصلت دليل قطعي ما تأخذ بالأصل العملي، حصلت أمارة ما تأخذ بالأصل العملي، ما عندك لا دليل قطعي ولا أمارة، أصل العملي يقول أنا موجود. بالتخيير يصير، يعني أصل العملي، الأصل العملي تخيير أصل عملي، يعني عندك الاحتياط والاستصحاب والبراءة والتخيير، التخيير أصل عملي، تجري قرعة مثلا أصل عملي، يعني ما تقدر تحدد، يعني ما عندك دليل قطعي على اختيار أي الطرف، ولا عندك ظن معتبر حتى يمكن تختار بينهم، نقول تقرع بينهم.
الشرائع في قضية الطلاق، يعني لو طلع ولم يعين ولكن في شهود ما في أمارة وما في، فالأصل عملي في ذلك يكون التخيير. يعني طبعا ما تخيير، يعني الدليل يكون تخيير، يعني
قرعة، يعني لأن الدليل الشرعي يقول بقرعة. الدليل الشرعي إذا موجود عندك خبر ثقة يقول أنه تجري القرعة في الحالة، وأن الله يتكفل بأن تقع القرعة على أنه الواقع، على الواقع هو دليل شرعي موجود، يعني إذا على فكرنا إحنا أن القرعة ممكن يكون مخالف للواقع، تكون مخالفة للواقع، بس لا، الرواية تقول لك تجري القرعة، فإذا صار من موارد التخيير والقرعة. طبعا قد يقول هنا شيء آخر، قضية التخيير مو القرعة، التخيير شيء آخر، إن إذا عندك حكمين تأخذ أحدهما، تأخذ أحدهما. فالآن قد القرعة مو جارية، القرعة هذا حكم ثاني، أكو دليل شرعي موجود عليها، خبر ثقة، دليل ظني معتبر موجود. لا مو أصل عملي، أنا اشتبهت، مو أصل عملي، هذا مو من باب التأخير، من باب إجراء القرعة على أساس الدليل الظني المعتبر، يعني عندك أمارة بالموضوع، فأمارة ما راح يصل النوبة إلى الأصل العملي. أنا أخطأت لما قلت القرعة من باب التأخير. التأخير في وجود حكمين، والفقيه يقول اختر الأمر الحكم الأول ولا تختار الثاني، أو تختار أحد الأمرين ويكون التأخير ساقط عنك. ويمكن القول على العموم بالمعنى اللغوي عن الإطلاق، يعني كما نقول يمكن القول بشكل عام، أي شكل عام اللي يستعمل دائما، ما يقصد خصوص المصطلح الأصولي بأنه العموم يعني استعمال أداة العموم، بأن كل واقعة يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثاني، أي أصل عملي يحدد لغير العالم بالحكم، لغير العالم بالحكم الوظيفة العملية. ألف، فإن توفر للفقيه الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي، دليل محرز قطعي أو ظني، وترك الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة القطعية أو الظنية المعتبرة على الأصول العملية كما يأتي إن شاء الله تعالى في تعارض الأدلة. باء، وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي. إذا ما عندك فاصلة حط فاصلة. فهو يعني الأصل العملي، فهو أي الأصل العملي المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز لا قطعي ولا ظني. إذن الأصل العملي دائما موجود. ثم يقول وتختلف الأدلة المحرزة عن الأصول العملية في أن تلك، يعني تلك الأدلة المحرزة، في أن تلك الأدلة المحرزة تكون أدلة ومستندا للفقيه بلحاظ كاشفيتها عن الواقع وإحرازها للحكم الشرعي، إما إحراز واقعي أو إحراز تعبدي. الإحراز الواقعي على أساس الدليل المحرز القطعي، والإحراز التعبدي على أساس الأمارة، وعندك كاشف تام وكاشف ناقص. فالدليل القطعي كاشفيته كاشفية تامة، وأما الدليل الظني فكاشفيته كاشفية ناقصة. وأما هذه يعني الأصول العملية فتكون أدلة من الوجهة العملية فقط. ما معنى الوجهة العملية؟ بمعنى أنها تحدد كيف يتصرف الإنسان الذي لا يعرف الحكم الشرعي للواقع، يعني ما عنده لا دليل قطعي ولا دليل ظني. كما أن الأدلة المحرزة تختلف فيما بينها، طبعا هذه المعلومات كلها معادة من السابق، ما في شيء جديد، لأن بعضها يعني بعض الأدلة المحرزة أدلة قطعية تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، ومن يقطع يعتقد بأن قطعه مطابق للواقع. فإذا قطعت بشيء تعتقد أن قطعك مطابق للواقع حتى لو كان في الواقع مخالف، لكن اعتقادك هو. وبعضها بعض الأدلة المحرزة أدلة ظنية تؤدي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعي، فطبعا الحكم هنا حكم ظاهري، وفي الدليل القطعي الحكم واقعي. وهذه الأدلة الظنية هي التي تسمى بالأمارات. في سؤال؟ نعم، لأن عندك جهل بالحكم الشرعي.
يعني ما قاعد يتكلم هو على قسمين، الأصول العملية والأصول العملية
التنزيلية. لا لا، ما قاعد يتكلم فقط أصول عملية بشكل عام، حتى أصل العمل التنزيلي هم يعطيك وظيفة عملية حتى لو في شيء من الإحراز، بس هذا الإحراز ما يوضح لك، ما يكون في كاشفية ناقصة بحيث يوصلك إلى مرتبة الحكم الشرعي، يظل وظيفة عملية. يعني كأنه ضوء باهت ما تقدر تشوف الواقع، أما في الأدلة الظنية عندك نص ضوء فتشوف شوية من التكليف الواقعي، أما في الوظيفة العملية ضوء باهت ما يبين لك، أنه ظل الغرفة مظلمة ولكن نفرض أكو 1% نور ما يبين لك شيء. المنهج على مسلك حق الطاعة. نعم نعم، في الظلام، انك ما زلت في الظلمه، يعني ما انه خرج عن الظلمه. نسال: ما هو الاصل العملي او القاعده العمليه الاساسيه بناء على مسلك حق الطاعه كما ورد في الحلقه الاولى؟ الاشتغال، الاحتياط العقلي، الاشتغال العقلي. فاذا اذا قلنا بأن الأصل العملي هو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز، لذلك لا بد أن يحدد الفقيه الأصل الذي يعتمد عليه، هذا الأصل العملي العام، قبل الدخول في البحث عن الأدلة. عندهم هم البراءة العقلية، مدرسة الثانية البراءة العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، براءة عقلية على مسلك السيد الشهيد الاحتياط العقلي، من يتبنى مسلك الشهيد ومن يتبنى مسلك قبح العقاب بلا بيان. إذن الأصل العملي الأولي وهو ما يحكم به العقل، يعني ما يدركه العقل، قلنا حكم العقل يعني إدراك العقل، بناء على مسلك حق الطاعة المنجزية الأصل أو الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي أو اشتغال الذمة، كلها تعبيرات لشيء واحد، عباراتنا شتى وحسنك واحد. موجود السيد هذا. الاحتياط العقلي ماذا يقول؟ يقول إن كل تكليف محتمل يتنجس، كل تكليف محتمل يتنجز وتشتغل به ذمة المكلف ويتنجز عليه بحكم العقل. إذن الشهيد معروف أنه مدرسته أنه الاحتمال ينجز التكليف، احتمال التكليف ينجز التكليف إلا إذا ثبت ورود ترخيص من الشارع بعدم الاحتياط، فإذا الشارع يقول لك لا تحتط فإذا الاحتياط العقلي لا يجري ويأتي هذا الترخيص بالبراءة الشرعية. بعد إعادة لما مر في الحلقة الأولى، فالأصل العملي الثانوي هو ما يحكم به الشرع، إذن العقل يقول بوجوب الاحتياط إلا إذا أتى دليل من الشارع يقول بالبراءة، فإذا أتى هذا الدليل الترخيصي من الشارع سوف يلغى حكم العقل ونأتي إلى البراءة الشرعية. فموضوع حق الطاعة، هذا الموضوع مركب من التكليف المنكشف أو المنكشف زائد عدم ورود الترخيص من الشارع في ترك الاحتياط. إذن موضوع حق الطاعة موضوع مركب من شيئين، لابد من وجود هذين الشيئين حتى يتحقق عندي موضوع حق الطاعة، تكليف منكشف حتى لو كان الانكشاف على أساس الاحتمال. وعندك عدم ورود الترخيص من الشارع في ترك الاحتياط، فعندك تكليف على أساس الاحتمال وعدم ورود الترخيص، صار عندي موضوع حق الطاعة متحقق، فلابد أنه في هذه الحالة تتحقق أو يتحقق عندي الاحتياط. إذن الحكم العقلي هنا في الاحتمال معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي من الشارع، فإذا ورد الترخيص الشرعي سقط الحكم العقلي، إذا ورد الترخيص الشرعي سقط الحكم العقلي. اشرح العبارة، عبارة حلوة تحتاج شرح. في هذه الحالة المكلف لن يحتاط. إذن على مسلك حق الطاعة نبدأ من الاحتياط العقلي، أي نبدأ من التنجيز بحكم العقل. في هذه الحالة نأتي إلى الشرع، نقول هل هناك دليل على الترخيص الشرعي أو لا يوجد دليل؟ إذا وجد الدليل سقط الحكم العقلي، إذا لم يوجد الدليل يعني يكون العمل بالاحتياط هو المقدم، ما عندك لا دليل قطعي ولا دليل ظني، فتأتي إلى الأصل العملي الأول، وما عندك أصل عملي عن طريق الشرع براءة شرعية، فتأتي إلى الأصل العملي الأولي وهو الاحتياط العقلي. فإذا وجدنا الترخيص الشرعي نرفع اليد عن الاحتياط العقلي، وإذا لم نجد الترخيص الشرعي فيبقى الاحتياط العقلي. بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان نبدأ من أصالة البراءة العقلية، يعني نبدأ من الترخيص، هناك كان من التنجيز، أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان نبدأ من الترخيص. فإذا نبحث بعد ذلك في الشرع عن التكليف، هل هناك تكليف شرعي أو لا يوجد تكليف شرعي؟ إذا وجد التكليف الشرعي نرفع اليد عن البراءة العقلية. إذن بالعكس، هناك عندي تنجيز عقلي ونبحث عن الترخيص الشرعي، هنا عندي ترخيص عقلي ونبحث عن التنجيز الشرعي، فإذا وجد عندنا تنجيز شرعي نرفع اليد عن البراءة العقلية، إذا لم يوجد التنجيز الشرعي فنبقي البراءة العقلية، عكس مسلك حق الطاعة. لماذا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بالاحتياط العقلي؟ لأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف منكشف، كان انكشاف تام أو انكشاف ناقص، لذلك التكاليف المقطوعة والمضمونة والمحتملة تكون منجزة. أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان فيكون الأصل هو البراءة العقلية، وأن التكاليف المقطوع بها فقط هي التي تتنجز. ماذا كان دليل مسلك قبح العقاب بلا بيان؟ شنو دليله؟ التكاليف المقطوعة في عمان. هذا واحد. بعد المولى والسيد العرفيين، هذا دليله، ما دام أنه بين المولى والسيد العرفي فقط أنه يكون حساب السيد للمولى العرفي على أساس التكاليف المقطوع بها. شنو كان رد السيد الشهيد عليه؟ لا نطبق قوانين المولى العرفي على المولى الحقيقي. نعم، هذا قوانين نحن تسالمنا على هذه القوانين، القوانين ما تجري على الله عز وجل، لذلك ما دام أننا هذه بالملكية الحقيقية لله عز وجل، فإذا كان كل شيء عندك ملك لله فالمفروض أنك تحرز رضا الله في التصرف، ما تقدر تتصرف إلا إذا أن تحرز رضا الله في التصرف، فتعمل على أساس الاحتياط، كل تكليف محتمل يتنجز عليك. نعم إذا عندك قطع بالتكليف يتنجز، قطع بعدم التكليف، التكليف لا يتنجز، يكون المكلف معذور بينه معذور فيه. لكن ما بين الصفر إلى المئة، بين صفر بالمئة يعني القطع بعدم التكليف إلى مئة بالمئة، بينهما بدون علامة التساوي، هنا التكليف يتنجز عليك بالأصل، لأنك لابد أن تحرز رضا المولى عز وجل في التصرف، أنك لا تأتي، يعني يعطيك ترخيص أنك لا تفعل. فإذا احتملت أن المولى يريد منك شيء فتأتي بهذا الشيء بناء على الاحتياط، إلا إذا سمح لك الشارع بأن لا تأتي بهذا التكليف. إذا الرجل كان أنه المولى والسيد العرفي ما ممكن أن نأخذ به كقانون وعندنا أدلة شرعية رفع ما لا يعلمون، وهذا للمس قبح العقاب بلا بيان، لكن أساس حكم العقل رفع ما لا يعلمون راح يصير دليل شرعي، وإحنا كلامنا الآن بحكم العقل، فيأتون إلى الاستدلال بالمولى العرفي والسيد العرفي، هذا بالملكية الاعتبارية، لكن نظرنا نحن إلى الملكية الحقيقية، وأن العبد لا يتصرف في شيء إلا بعد أخذ الإذن من الله عز وجل. وهذا يحتاج أنه حتى في التكليف المحتمل، التكليف المحتمل يتنجز إلا إذا ورد ترخيص من الشارع، إجازة من الشارع بعدم الأخذ بهذا التكليف. احتياط لا، يقولون بالبراءة العقلية.
إذا هو الأصل فيه الترخيص، ولكن إذا
الآن يبحث في الأدلة الشرعية، إذا قالوا بالبراءة الشرعية أي الحكم العقل، إذا قال البراءة الأصل العمل الثاني وقال بالاحتياط الشرعي فيرفع إيده عن البراءة العقلية، يعني يكون أكو تكليف موجود، يعني عند السيد الشهيد عندي احتياط عقلي ويبحث عن الترخيص في احتياط في مسلك قبح العقاب بلا بيان، عند براءة عقلية يبحث عن التكليف، إذا وجد التكليف يرفع البراءة العقلية، لم يوجد التكليف يرجع للبراءة العقلية. وطبعا إذا جاءت البراءة الشرعية راح ترفع موضوع الاحتياط العقلي وتؤيد البراءة العقلية. المنهج على مسلك حق الطاعة وعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة، يعني الاحتياط العقلي، وهذا أصل يحكم به العقل، يعني يدركه العقل، قلنا حكم العقل يعني إدراك العقل، دور العقل أن يدرك الأشياء الخارجية مو أن يؤسس، أن يكشف. ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ والاحتياط اتجاهه فهو منجز، إذا عندك فاصلة اشتغل فاصلة وتشتغل به ذمة المكلف. من كل تكليف يحتمل افتح قوس وسكر القوس مع ذمة المكلف، هذا راح يعطيك موضوع حق الطاعة. تكليف يحتمل وجوده يعني تكليف منكشف أو منكشف، زائد عدم ثبوت إذن الشارع في الترخيص، عدم ورود الترخيص من الشارع، فعندك موضوع حق الطاعة التكليف المحتمل المنكشف مع عدم ورود الترخيص من الشارع. فموضوع حق الطاعة موضوع مركب من أمرين، ومرد ذلك يعني سبب ذلك، مرد يعني السبب، وسبب ذلك إلى يعني لماذا يقول السيد الشهيد بمسلك حق الطاعة، ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا، وهذا الأصل يعني الاحتياط العقلي هو المستند العام للفقيه. يعني الأصل موجود، إذا وجد الدليل الظني أو الأمارة يرفع هذا الأصل العملي، إذا لم يوجد لا دليل قطعي ولا أمارة نرجع إلى الأصل العملي الأولي. متى نرفع اليد عن الاحتياط العقلي؟ قال هو المستند العام ويرتفع أحيانا ويبقى أحيانا. فنسأل هذا السؤال أنه متى نرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي؟ مثلا إذا كان عندي دليل قطعي أو دليل محرز. فهناك يذكر السيد الشهيد هنا أربع حالات، في حالتين منهم أنه رح يرتفع الاحتياط العقلي، وفي حالتين أيضا سوف يذكرهم، في حالة سوف يشتد التنجز، وفي حالة رح يأتي عندي احتياط شر وأيضا يشتد التنجز. فعندي في الحالة الأولى والحالة الثالثة نرفع اليد عن الاحتياط العقلي، في الحالة الثانية والحالة الرابعة رح يشتد التنجس. نذكر الحالات مع التفصيل فيه. الحالة الأولى إذا كان عندي قطع بالترخيص الواقعي، عندي قطع بالترخيص الواقعي، يعني عندك براءة شرعية مقطوع بها، أو عندك دليل محرز قطعي مو براءة شرعية، نعم القطع بالترخيص الواقعي يعني بالحكم الواقعي. فإذا حصل الفقيه على دليل شرعي محرز قطعي يدل على عدم التكليف، يدل على الترخيص، فإن المكلف يكون معذورا لأنه قطع بواسطة دليل محرز قطعي، فيرفع موضوع الاحتياط العقلي. لأن القطع حجة بذاته، إذا قطع فالقطع حجة، يعني معذر ومنجز، وهو قطع بعدم التكليف، راح يكون المكلف معذورا عن امتثال هذا التكليف، فيكون المكلف معذورا. عندك الآن عندك احتياط عقلي، وجد عندك دليل خبر متواتر يقول بعدم التكليف، مرخص لك، هذا مو واجب، جاء خبر متواتر يقول هذا ليس واجبا، عندك دليل قطعي على عدم الوجوب، الاحتياط العقلي يقول بالوجوب، فنقدم الدليل القطعي على الحكم العقلي، نقدم يعني هذه الترخيص القطعي على التكليف المحتمل، لأن شنو عندنا احنا؟ موضوع حق الطاعة التكليف المنكشف مع عدم ورود الترخيص، والدليل المحرز القطعي أعطانا الترخيص، فما عندي حق طاعة، يعني أنه أنت بريء، أنت مرخص، هذا ليس واجبا يعني مباح، فعندك دليل قطعي على الإباحة، وعندك الأصل العملي الأولي يقول بالاحتياط العقلي، والدليل العقلي والدليل المحرز القطعي سوف يرفع الموضوع لأنه ترخيص، فما راح أعمل بالاحتياط العقلي، وإنما أتي وأرفع اليد عن الاحتياط العقلي وأعمل على أساس الترخيص من الشارع، أعمل على أساس الإباحة. فإذا يرتفع موضوع الاحتياط العقلي، لأنه في الاحتياط العقلي قلنا الموضوع عدم ورود الترخيص، فإذا ثبت ورود الترخيص بعد ما عندي الاحتياط العقلي. فإذا عندك قطع بعدم التكليف وعندك احتمال بالتكليف، عندك نسبة 100% وعندك نسبة 60%، أيهما تقدم نسبة المئة بالمئة؟ لذلك نقدم القطع على احتمال التكليف، لأن احتمال نفض احتمال 10% بالتكليف، وعندك قطع يعني نسبة 100% بعدم التكليف، طبيعي راح تقدم 100% على الظن أو الوهم الموجود عندك على الاحتمال. مئة بالمئة ما يكون أصل عملي، ما يعطيك 100%، لأن الأصل العملي أصلا ما يكشف عن الحكم الشرعي، يعطيك وظيفة عملية. عن كلامنا إحنا في الدليل راح نجي بعد شوية إذا كان عندي هم على أساس الأصل العملي. فالآن كلامنا في الدليل القطعي المحرز القطعي يرفع موضوع الاحتياط العقلي، فسوف نأخذ بالترخيص ولا تصل النوبة إلى الاحتياط العقلي إلى الأصل العملي، لأنه إذا وجد عندك دليل محرز قطعي فلا يوجد تعارض بينه، تعارض حقيقي بينه وبين الأصل العملي، لأن الأصل العملي غير موجود أصلا. متى قلنا نصل إلى الأصل العملي؟ إذا ما عندي دليل قطعي. فإذا عندي دليل قطعي بعد ما يصل الدور إلى الأصل العملي حتى نقول دليل قطعي موجود وأصل عملي موجود، يقع التعارض بينهما، أصلا الأصل العملي لا يصل الدور إليه، فما عندنا تعارض، عندنا فقط دليل قطعي، والأصل العملي عملي ملغى، لأن موضوع حق الطاعة عدم ورود الترخيص، ورد الترخيص، ألغينا الأصل العملي. بعد ما عندي تعارض حتى نقول في حين التعارض، حينما نقول تعارض لو أنه فرض، على فرض أنه يوجد تعارض بين دليل محرز وأصل عملي فنقول بالورود، لكن في الواقع أصلا ماكو تعارض، لأن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي. فإذا حينما نقول بوجود الدليل القطعي على عدم التكليف، معنى ذلك التعذير موجود من البداية، مو وقوع تعارض بين تعذير واحتياط عقلي، لأن يعني الاحتياط العقلي ما يجري، لأنه الأصل العملي، قاعد أعيد النقطة، الأصل العملي يأتي دوره إذا لم يوجد عندي دليل قطعي، فإذا وجد الدليل القطعي فلا يوجد أصل عملي حتى نقول بالتعارض. فإذا من البداية عندي تعذير، تعذير موجود لأنه دليل عقلي قطعي، عفوا دليل قطعي، دليل محرز قطعي، سواء كان عقلي أو شرعي. هذه الحالة الأولى، مع وجود الدليل المحرز القطعي بعدم التكليف نرفع اليد عن الاحتياط العقلي ويكون عندي حكم الإباحة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كان عندي دليل محرز قطعي يدل على ثبوت التكليف، عندي احتياط عقلي بالتكليف وعندي دليل محرز قطعي على التكليف، دليل على التكليف، دليل قطعي على التكليف، عندك احتياط عقلي يقول بالإتيان بالتكليف، يقول بالوجوب، وعندك دليل محرز قطعي يقول بالوجوب، في هذه الحالة ايش راح يصير عندي؟ نعم، ذاك الاحتياط العقلي يشتد. نعم، أخذ بالدليل المحرز القطعي يقول بوجود التكليف، عندي قطع بالتكليف، الأصل العملي يتأكد، يعني يشتد التنجز، لأنه صار عندي الشرع مؤيد للعقل. كلامنا الآن ليش أخذنا الحالات؟ قلنا الأصل العملي الاحتياط العقلي الآن موجود، متى نرفع اليد عن الاحتياط العقلي؟ الآن قاعد يفصل أربع حالات، ذكرت حالتين، أكو أربع حالات. الحالة الأولى القطع بعدم التكليف، يعني القطع بالإباحة، فراح نقدم القطع بالإباحة على احتمال التكليف على الاحتياط العقلي فيلغى الاحتياط العقلي. الحالة الثانية، إذا عندك قطع بالتكليف، القطع بالتكليف يعني أن الشرع يؤيد العقل، فالتنجز راح يشتد عندك، التنجز على مسلك حق الطاعة سوف يكون أشد، لأن الشرع أيد العقل. فإذا الشرع يؤيد العقل أنت راح تثبت أنه هذا اللي وصلت عن طريق العقل، تقول ترتاح أنه نعم إذن كلامي صحيح لأن الشرع أيدني. فإذا راح يصير عندك اشتداد في التنجس، مثل على الإنسان تخطر في ذهنه فكرة، إذا شاف أكو رواية يرتاح فكرتي صحيحة، يرتاح لأنه عنده احتياط عقلي، والآن وجد أن الشرع يؤيده فيأتي حكم الشرع القطعي بالوجوب، فهنا سوف يرتاح أنه ويشتد هذا الحكم العقلي. نعم نعم وجوب، يعني كلامنا أنه قطع بالوجوب. إذا الحالة الأولى قطع بالترخيص، الحالة الثانية قطع بالوجوب. إذا عندك قطع بالترخيص حكم العقل يرتفع، إذا عندك قطع بالتكليف حكم العقل يشتد. الحالة الثالثة القطع بالترخيص الظاهري، إذا عندك دليل شرعي ظني معتبر يقول بالترخيص، يقول بالإباحة، عندك عبارة، عندك خبر ثقة يقول بالترخيص، العقل يقول بالاحتياط، والدليل الشرعي الظني المعتبر يقول بالترخيص، فهنا نرفع اليد على الاحتياط العقلي وأقدم الأمارة على الأصل العملي، فرح أخذ بخبر الثقة مثلا، فأقدم خبر الثقة الذي يقول بالإباحة، أقدم على الاحتياط العقلي، وهذا الترخيص ترخيص ظاهري، يعني حكم ظاهري. والحكم الظاهر الذي يأتي من الأمارة سوف نأخذ به. لماذا قلنا قطع بترخيص ظاهري مع أنه دليل ظني؟ ولكن دليل ظني معتبر، يعني قام الدليل القطعي على حجية هذا الدليل الظني، فننزل الدليل الظني منزلة الدليل القطعي، لذلك نقول القطع بالترخيص الظاهري، لأن القطع بالترخيص الظاهري في قوة القطع بالترخيص الواقعي. قلنا منجزية الاحتمال في مسلك حق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص، وهنا ورد الترخيص حتى لو كان عن طريق الأمارة، فإذا ورد الترخيص عن طريق الأمارة فنرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي. ثالثة بعدنا بالثانية إحنا. كيف يمكن أن يثبت ثبوت الترخيص الظاهر؟ فلنطبق هذا المقدار، ولا يرفع يده عنه إلا في بعض الحالات التالية، طبعا على مسلك حق الطاعة. أولا إذا حصل للفقيه دليل محرز قطعي على نفي التكليف، يعني عدم التكليف، كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم. عندي دليل محرز قطعي والقطع حجة بحكم العقل، لذلك قال كان القطع معذرا بحكم العقل لأن الحجية حجية بحكم العقل، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لأصالة الاشتغال موضوع الاحتياط العقلي التكليف المنكشف ما عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص أنه الموضوع سوف يلغى، فيلغى أصالة الاشتغال. هذا ممكن يكون لك شرح عبارة، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع، شرح عبارة تتبين ما هو الموضوع وكيف يرتفع هذا الموضوع. ثانيا إذا حصل للفقيه دليل محرز قطعي على إثبات التكليف، وجود تكليف، فالتنجز يظل على حاله ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد لأن الشرع أيد العقل. والحالة الثالثة ثالثا إذا لم يتوفر للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، يعني لا نفيا في الحالة الأولى ولا إثباتا في الحالة الثانية، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري من الشارع، يعني ترخيص في البراءة الشرعية، في ترك الاحتياط، في ترك التحفظ، فحيث إن منجزية الاحتمال والظن معلقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل، يعني إذن في ترك التحفظ كما تقدم، فمع ثبوته لا منجزية فيرفع يده عن أصالة الاشتغال لأنه ترخيص ظاهري بعدم الاحتياط، فنرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي لأنه ترخيص، يعني ورد الترخيص، فإذا ورد الترخيص بعد ما عندي موضوع أصالة الاشتغال العقلي كيف يمكن، وهذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع. نقف هذا المقدار، نكمل هذا المقدار في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.